بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن الحارث بن جزع رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن وسمعت أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزع الزبيدي رضي الله عنه قال: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفة، فوضع لنا طعام فأكلنا، فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من مسند أحمد ومن زوائد عبد الله بن أحمد، رواه أحمد وولده عبد الله أبو عبد الرحمن، وكذا الذي في أول مسند عبد الله بن جزع. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون، أي مع هارون بن معروف، أي أنه سمعه من أبيه، فمعنى أنه أخذه عن أبيه وعن هارون، فصار عن أحمد وعن عبد الله في زوائده، ومعناه أن عبد الله علا فيه إذا رواه بواسطة أبيه نزل بواحد، وإذا رواه بغير واسطة أبيه أخذه عن هارون علا، صار علوا. ولهذا قال: وسمعتها أنا من عبد الله من هارون. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري من الحفاظ. قال: حدثنا حيوة بن شريح أيضا مصري، وعقبة بن مسلم هو التجيبي كما في ترجمته من التهذيب، القاص إمام المسجد العتيق بمصر فهو مصري، فالسند مصريون هؤلاء المذكورون كما ترى. عن عبد الله بن الحارث بن جزع الزبيدي قال: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، سقيفة بجانب المسجد قال لها الصفة، عبارة عن سكن طلاب تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين إليه، اجتمع فيها أعداد ربما بلغوا أكثر من 80، ذكر عددهم جملة من الناس، منهم الجوزي في تلقيح فيهم أهل الأثر، يقلون تارة ويكثرون تارة. عبد الله بن الحارث منهم قوله في الصفة، أي كان ممن يؤتى بالطعام هو ومن معه في الصفة، لا يأوون إلى أهل ولا مال كما في الحديث، إن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة بعث بها إليهم، وإن أتي بهدية أصاب منها وبعث إليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتنيا بهم. والصحابة أيضا رضي الله عنهم الأنصار كانوا معتنين بهم، يأتون بالقنو من التمر فيعلقونه في ذلك الموضع في المسجد، ويأتي يلتقط منه هم وغيرهم من أراد ويأكل. ولا زالت هذه الصفة موجودة في كثير من العرب، إيجاد التمور في المساجد، بعضهم يجعلها عند الأبواب، يجعل الماء والتمر بجانب الماء والتمر، فيأتي من أتى يأخذ تمرا ويأكل ويشرب ماء صائما كان أو غير صائم. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره على من زعم أن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، لو كانوا كذلك لقالوا صفيين، ما يقولون صوفيين، أو إلى الصفاء صفائيين صفويين، إلا أنهم نسبة انتحلوها، فلا هو إلى الصفاء وأنا لهم الصفاء، عقائد غير صحيحة، كثير منهم عقائدهم شركية بدعية، فلا صفاء في ذلك، إنما انتحال، وهي تعتبر من ضمن المسجد ملحقة به. الصفة تعتبر من المسجد، والطعام أتي به فيها، بل قد أتي بالطعام في المسجد كما جاء من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه أنهم صلوا الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فصلوا الضحى، قال فأتي بقصعة غراء، قصعة ثرد فيها يقال لها الغراء، فوضعت أي في المسجد، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه، قال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. قال فوضع لنا طعام فأكلنا، وهي كلمة تدل على الاجتماع، وهذا شأنهم، إن لم يكن صريحا في هذا الحديث فهو صريح في غيره، صريح في مثل قوله اجلسوا عشرة عشرة، وفي مثل قوله اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد ربيبه، أكل معه ربيبه، وقل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه من يجالسه على الطعام إلا على ضفف. وهكذا هذه السنة المهمة، سنة البركة، سنة الاجتماع، ومنه حديث الأمر بالأكل مما يلي كما جاء، ودعوا ذروتها تنزل البركة، وهذا يدل على الاجتماع. حوربنا حتى في هذا، فالكفار ما يأكلون جماعيا، يأكلون فرادا على مستوى المرأة وزوجها، يأكل مفردها ويأكل مفرده، وأولادها أيضا تعطي كل واحد صحن وحاجته على صحنه ويأكل مفرده. فالبيت مثلا إذا فيه عشرة يحتاجون إلى عشرة صحون وإلى عشر مجالس وإلى عشر ملاعق وإلى عشر، وهكذا كل واحد مفرده. فجاء أيضا كثير من المترفين الآن على هذا، يدعون ويأتون كل واحد، لأنهم أخذوا هذا من هناك، ما أخذوها من السنة، ما تنبهوا للسنة، ويعتبرون أن هذا هو الأفضل عندهم، والصواب أن الأكل الجماعي هو الأفضل، لأنه دلت عليه الأحاديث، ولأن البركة فيه. فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ، لا يفهم من هذا أنهم صلوا بغير وضوء أبدا، لأن الوضوء فرض مع الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا به، لا يقبل الله صلاة، لا تقبل صلاة إلا إذا أحدث صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إنما المقصود في مثل هذا الحديث صلينا ولم نتوضأ، أي أصبنا طعاما أكلنا، وشأن الطعام أنه مما يوضع على النار، مما يطبخ أو يخبز ما تمسه النار. وكانوا من قبل أمروا أن يتوضأوا مما مست النار، ليس بخصوص لحم الإبل إذا طبخ، بل سائر الأطعمة التي توضع على النار من أدم وخبز، ما يوضع على النار إذا أكل منه الإنسان يتوضأ. جاء هذا جملة أحاديث عن عائشة وغيرها، أعطينا في الوضوء من مست النار، قبل ذلك الوضوء من لحم الجزور، وبعدها من مست النار نيل أطار. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا بأنهم إذا أكلوا إلا لحم الجزور كما في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء لحم الإبل، أما ما عدا ذلك فكانوا يأكلون أي طعام مما أحل الله لهم ولا يتوضؤون، سواء ما طبخ أو ما لا يطبخ. فهذا الحديث من ضمن الأدلة الناسخة لأحاديث الوضوء مما مست النار، كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. عند حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، معناه أنه بعد الطعام له أن يتوضأ إذا فصل بين صلاته والأخرى بصلاة بوقت ممكن يجدد، وإن كان على وضوء إن صلى به ما شاء من فرض ونفل حتى ينتقض. قال توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. الحديث ومثله حديث البراء هو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، قال الشوكاني في شرح هذا الحديث الذي ذكره المجد بن تيمية في المنتقى: احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مست النار. قال أنه شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول، وهو الحق. ثم ذكر أيضا هذا في فصل آخر، باب آخر في مما مست النار، الوضوء مما مست النار، أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة في تركه، هذا تبويب المجد. وساق حديث إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار عقط أكلتها، لأني سمعت رسول يقول: توضأوا مما مست النار. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. حديث زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم مثله عند مسلم. ومعنى أثوار الأقط يعني هي القطعة من الأقط، لبن جامد، القطع هو اللبن المجمد مستحجر وهو مما مسته النار لأنه يفور ثم يجمد. قال: استدل به على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر الإجماع إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذي أحدا أو لم يقذر المسجد، يكون وضوء خفيف. والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجماعة جابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمان المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي بن المبارك وأحمد وإسحاق الرهوي يحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة والثوري أهل الحجاز وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. قد ذكر هذا نقله اتفاقا، بل سيأتي نقل الإجماع أيضا كما ترى إلى قوله. ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، وهذا فيه هناك خلاف، لكن بعد ذلك الناس إلى زمننا هذا يأكلون غاية ما فيه، إن شاء تمضمض وصلى. أما ذلك فتلك الأحاديث فمنسوخة بآخر الأمرين، منها حديث الباب الذي نحن في صدده، فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نحدث وضوءا بسبب ما أكلناه، لم نتوضأ، هذا مدلول الحديث، هذا معناه سبب أكلنا الطعام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من شاة فأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، والشاة كانت يعني مصلية، الشاة كانت مطبوخة على النار، موضوعة على النار. وفي هذا دلالة على أن الصلاة تقام وأن إقامة الصلاة واجبة، لكن ليس هذا الواجب يخل بالصلاة إن صلوا بغير إقامة ولا أذان، الأذان والإقامة واجبان مستقلان لا يجوز تركهما، والصلاة تصح بغير أذان ولا إقامة، ولهذا المرأة إن صلت تصلي بغير أذان ولا إقامة صلاتها صحيحة، وإن أقامت وصلت صلاتها صحيحة، وإن أذنت فأسمعت نفسها فقط يحتاج أن تسمع غيرها فلا بأس بذلك. قال ابن عمر أنا أنهاها عن ذكر الله، وهكذا هي من ذكر الله. وفي هذا دلالة على أنه قد يأكل الإنسان بعد الأذان، إما أن يكون صائما يأكل بعد الأذان، وإما أنه يحتاج الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فيقدم ما احتاجه من الطعام حتى يدخل في صلاته خاشعا، فإنه لو صلى والطعام موضوع وهو يحتاجه صرفه ذلك عن الخشوع والتفكير في الطعام، وربما خاصة وإذا كان الطعام يعني قليلا يخشى من نفاده وهو جائع أو كذا قد يشغل. فكان من مقاصد الشرع الحرص على الخشوع في الصلاة وعلى أداء الصلاة أداء صحيحا بدون صارف عن ذلك، لا يعني من حيث الجوع والطعام موضوع، ولا كذلك أيضا كونه حاق أو حاقب، بعضهم يفرق بين الحاق البول وحاقب يعني الحدث غائط، فإن هذا مما يشوش على الإنسان. وفي هذا دلالة على صلاة الجماعة من قوله فصلينا ولم نتوضأ، وصلاة الجماعة واجبة، وقد دل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوبها لأنه هم بتحريق من تخلف عن الجماعة، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أما غير المنافقين يحرصون عليها أشد الحرص لما فيها من الفضل، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب25 درجة، هذه الرواية الكثيرة، وهناك رواية ابن عمر متفق عليها ب27 درجة. والوضوع المذكور في هذا الحديث الوضوع المعروف الذي به تصح الصلاة وبعدمه لا تصح، وليس المقصود منه غسل اليدين أو شيء من التجمل ببعض الأطراف دون ذلك، تلك العبادة التي هي مقصودة شرعا وهي عبادة، شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان الحديث. والصلاة أعداد الصلوات بوضوء واحد، على ذلك جمهور العلماء، وإحداث وضوء جديد لا يشرع فيما إذا توضأ ثم يعود يتوضأ، يعني كمن يتوضأ ثم يأتيه الوسواس ويرجع يتوضأ، هذا سيتسلسل به ربما يستمر إلى نهاية الوقت وتلاعب من الشيطان، هكذا كثير من أصحاب الوسواس يفرغ من الوضوء يقول هل توضأت، ثم يعود ويتوضأ، ثم إذا فرغ منه قال ما أدري هل يعني استوعبت الأعضاء، ويصلي الناس وهو ما زال يغسل في جسمه ومسح في جسمه، هذا وسواس، هذا مرض، هذا أهل العلم يحذرون منه أشد التحذير، وقد جاءت جاء الأمر بالإعراض عنه لأن هذا من الشيطان، سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في غير ذلك، حتى إذا دخل في الصلاة أيضا يتشكك، فتجده لعلك صليت بعض الناس يقول الحمد الحمد الحمد، وهكذا يكثر يعني ماذا يشد فيها، وبعد ما يستوعب أنه قرأ الحمد ينتقل إلى التي بعدها لله لله لله، ويكرر هل استوعبها أم لا، والناس يركعون والناس يقومون وما قد أكمل الفاتحة، عذاب، نسأل الله العافية. فقوله ولم نتوضأ معناها لأنه لم نتوضأ وضوءا جديدا، صلينا بوضوءنا الذي معنا، بوضوءنا السابق، صلينا بوضوءنا السابق. فإذن يشرع الوضوء لمن صلى بوضوءه أو لمن توضأ ثم مضى عليه وقت فأراد أن يجدد، لا بأس بذلك. لحديث قال أراك صنعت شيئا لم تصنعه يا رسول الله، قال عمدا فعلته يا عمر أو عمدا صنعته يا عمر، أي صلى الصلوات بوضوء واحد، وقد كان يصلي الصلوات يعني يتوضأ لكل صلاة، فأبان له بذلك أنه يبين الجواز أنه يشرع الصلاة بوضوء واحد. بل كان بعض الأئمة يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء إذا سهر على العلم، إذا سهر على العلم. وأنه إذا يعني شيخ الإسلام يقول لا يشرع أن يتوضأ ثم يعود يتوضأ بدون أن يفصل بينها بصلاة أو زمن، ما ذلك طريقة الموسوسين. ثم إنك إذا لاحظت مثل هذه الألفاظ الجماعية تعرف فضل الجماعة حتى في الخطاب، أنها ألفاظ جميلة، أكلنا، توضأنا، صلينا، قمنا، هكذا جماعية فيما بينهم. فالجماعة يد الله مع الجماعة، الجماعة أمر مهم في كل شؤون الناس، جماعة المسلمين الواجب الحرص عليها، والتشرذم والتشتت لا يسانده دليل ولا معتقد ولا خطابات في خطابات من هذه. فالمؤمنون أمة واحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فهم أمة واحدة. الجماعة ترضي الرحمن وتغيظ الشيطان، إنما التفرق هو من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فقوله صلينا، أكلنا، توضأنا، ألفاظ جماعية، لو أردت أن تحصرها في مجلد أدلة الجماعة وفضل الجماعة والاعتصام بحبل الله جماعة، وأنها كتاب وسنة وجماعة، حتى هذه الألفاظ تأخذها. كم قرأنا أحاديث لمن؟ عبد الله بن من؟ عبد الله بن الحارث بن جزء. نعم. ومن أخرج من قرأنا كمان أخرج هذا الحديث؟ من أخرج هذا الحديث؟ مسلم، نحن نقرأ في مسلم. نعم، أحسنت، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وولده عبد الله في زوائد المسند، أخرجه الإمامان أحمد وولده. نعم، الله بارك الله فيكم.